بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن الركن الثاني الذي تكلم فيه المحقق رحمه الله هو فيما يمسك عنه الصائم، وقلنا أن هذا الركن الثاني فيه مقاصد. المقصد الأول فيما يجب الإمساك عنه، وقلنا يجب الإمساك عن المأكول والمشروب والجماع والارتماس وغير ذلك مما مضى. المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك، لو أن شخصا أقدم على هذا الأمر المنهي عنه وتناول الطعام أو تناول الشراب أو حصل منه أحد المفطرات السابقة، فماذا يترتب عليه؟ طبعا من قضاء أو من كفارة أو من جمع بينهما. قال: وفيه مسائل. الأولى: تجب مع القضاء الكفارة، يجب شيئان، القضاء والكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب المعتاد وغيره، عليكم السلام. يعني الأكل المعتاد مثل أكل الخبز، الشرب المعتاد مثل شرب الماء، وغير المعتاد مثل أكل الحصى كما مر علينا، أو مثلا شرب عصارة الأشجار، فهذا يسبب القضاء والكفارة طبعا في حال التعمد. والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبورها. مثل ما تلاحظوا ينقل عن المدارك أنه بالنسبة إلى الجماع في القبل فهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في أنه يجب القضاء والكفارة، ولكن الخلاف في الدبر، هل أنه كذلك أم لا؟ هنا بالنسبة إلى المحقق رحمه الله ذهب إلى أنه هذا يساوي ذا، لأنه يصدق عليه أنه جماع كما يصدق على ذاك. يقول: وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، أيضا هذا طبعا يكون جاء بمنافي، فيجب عليه أن يمسك باقي النهار ويجب عليه القضاء والكفارة. وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر، فإذا كان ناوي ليس ناوي للغسل هذا أيضا هو مصداق من مصادق البقاء على الجنابة، بخلاف ما لو كان ناوي للغسل ونام فأخذه النوم حتى طلع الفجر فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ويستمر في صومه. والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق أيضا هذان يجب فيهما القضاء والكفارة. الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان. يعني هل كل صيام صامه الإنسان وتناول مفطرا عمدا هل يجب عليه هذه الكفارة؟ يقول: لا تجب إلا في صوم رمضان. في صوم رمضان تجب الكفارة وفي قضائه، لكن في القضاء إذا كان جاء الزوال، يعني قبل الزوال ممكن أنه يتناول المفطر، يعني ما دام الوقت القضاء موسع، مثل الآن مثلا هو عليه يوم وباقي الآن عدة أشهر من مجيء شهر رمضان، يعني ليس مضيق، وعزم على القضاء وقبل الزوال أفطر، فهذا طبعا لا شيء عليه ويجب عليه أن يعيد القضاء في يوم آخر. أما إذا جاء الزوال فهنا لا يجوز له أن يأتي بمناف للصيام، ولكنه لو أتى بالمنافي تجب عليه الكفارة، لكن ليست هي الكفارة التي هي كفارة إفطار يوم من شهر رمضان، يعني إطعام في المسكين أو على الرقبة أو كذا، وإنما سيأتي الكفارة أخرى. والنذر المعين، لو أنه نذر صيام يوم بعينه وأفطر في ذلك اليوم، معين يعني يوم بعينه فأفطر، فهنا حنث بالنذر، فيجب عليه أن يكفر كفارة الحنث بالنذر، لا طبعا كفارة الصيام. أما إذا كان لا يوم غير معين، قال لله علي نذر أن أصوم يوما وصام في اليوم التالي وهو لم يعين اليوم التالي وأفطر فيه، فلم يتحقق نذره ولم يحنث بالنذر، لأنه ممكن أنه في يوم آخر يأتي بصيام يوم. لا، حتى لو بعد الزوال، لأنه هذا نذر أن يصومه ثم أفطر، هذا ما في فرق. وفي صوم الاعتكاف إذا وجب، طبعا الاعتكاف هو أمر مستحب وسيأتي باب مفصل في الاعتكاف، لكن بالنسبة إلى الاعتكاف قد يجب بالعارض، مثل مثلا إذا كان الإنسان نذر أن يعتكف وحنث بالنذر، يعني طبعا كما سيأتي أن الاعتكاف لا بد فيه من صيام 3 أيام، فهو لو أفطر طبعا هذا يتنافى مع الاعتكاف، فهنا يجب عليه كفارة الحنث بالنذر. مثلا إذا قال لله علي نذر أن أصوم يوم السبت والأحد والاثنين وأعتكف، طبعا يوم السبت والأحد والاثنين الآتي، هذا الآتي، وأعتكف ثم أفطر في يوم السبت، فهنا حنث بالنذر. طبعا إذا وجب بنذر أو إذا وجب بأن تلبس فيه، كما سيأتي أنه إذا هو 3 أيام، فإذا مضى يومان وجب إكمال الثالث، أما ما دام لم يأتي بيومين، يعني مثلا اعتكف يوم ثم بدا له أن يترك الاعتكاف، ما في معنى، لا يجب عليه الإكمال إلا بعد أن يكمل يومين، فيجب عليه الآن، يجب الإكمال، يصير بالضبط مثل إحرام العمرة المستحبة، قبل أن يحرم هو في سعة لأنها مستحبة، له أن يحرم وله أن لا يحرم، لكن إذا تلبس بالإحرام يجب عليه الإكمال، فلذلك يصير باقي الأعمال كلها. لو قال مثلا أطوف بهذا البيت 7 أشواط لوجوبه قربة إلى الله تعالى، صحيح، لأن الإحرام لا يقول لوجوبه، أحرم إحرام العمرة المستحبة المندوبة أو المفردة لندبه، الإحرام مستحب ليس بواجب، ثم يحرم، فإذا أحرم كل الأعمال الباقية تصير واجبة، فيقول لوجوبه. يقول هذه يجب فيها الكفارة وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، مثل صوم الكفارات. يعني الآن لو واحد وجب عليه صيام 2 شهر متتابعين مثلا، كفار عن إفطار يوم في شهر رمضان، لما صام في هذه الشهرين حاول يصوم الشهرين، فأثناء صيام أيام الشهرين أفطر متعمدا، فهل يجب عليه كفارة؟ لا، غاية الأمر أنه يختل هذا الذي جاء به ويجب عليه أن يعيد، إذا كان ما أكمل شهر ويوم، ما تحقق التتابع، صام مثلا نصف شهر وأفطر يوم، فهنا النصف الشهر الذي صامه هدم ويستأنف من جديد. والنذر الغير معين، والنذر الغير معين، لو صام مثلا، لو نذر أن يصوم يوم من الأيام وأفطر في يوم، فيجب عليه أن يصوم بدله. والمندوب، والمندوب لو صام يوم من الأيام استحبابا بدون نذر وأفطر فيه، لا شيء عليه، وإن فسد الصوم وإن فسد الصوم، حتى لو كان الصوم فاسد لكن لا يجب القضاء. وإن فسد طبعا بالأكل مثلا أو بتناول المفطر فمع ذلك لا يجب عليه القضاء. تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه. طبعا من تناول المفطر ناسيا بأنه صائم، غفل عن كونه صائم وتناول المفطر، فصيامه صحيح ولم يفسد ولم يبطل، ولكن هو لأنه جاهل بالحق ظن أنه الآن تناول المفطر فظن أنه أفطر، فماذا صنع؟ فأكل. قال الآن بعدين خلاص، يعني فطرت زي ما يقولوا، ففعل يعني أكل انتهى صومي، فأفطر عامدا، فسد صومه بسبب الإفطار الثاني العامد لا بسبب الإفطار الأول، وعليه قضاء، عليه القضاء مسلم، لأن هذا يوم من أيام شهر رمضان وتناول فيه المفطر عمدا فبطل، فيجب عليه القضاء. طبعا إذا كان يوم مستحب بعد لا يجب القضاء، يعني هذا ما يكون مثل الحج، لأن الحج لو أنه مثلا أفسد حجه المندوب، يعني هو أراد أن يحج حج مندوب وأفسده مثلا بأن جامع مثلا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الحج مرة ثانية، وإن كان الأول مستحب لكن بسبب الإفساد صار يجب عليه الحج بسبب إفساده للحج السابق. أما هنا لا، إذا مستحب وأفسده لا يجب عليه. قال: وفي وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب. هذا طبعا بطل صومه، لكن هذا له جهتان، من جهة أنه متعمد في، سيأتي نكتب إن شاء الله وجهي التردد، من جهة أنه متعمد في تناول المفطر ومن تعمد وجبت عليه الكفارة، ومن جهة ثانية أنه هناك شبهة عدم تعمد باعتبار أنه ظن فساد الصوم، فليس هو متعمد يتناول المفطر، لذلك يقول فيها تردد. طبعا وجهي التردد لا تكتبوهم في وجوب الكفارة، وجه الوجوب لتحقق العمد الموجب للكفارة، وجه عدم الوجوب أصالة البراءة. ولما دل من الأخبار على أن من ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. طبعا من ضمن هذه الأخبار حديث الرفع المعروف: رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما أكره إليه وما اضطروا إليه وغير ذلك. يقول: ولو وجر في حلقه، لو وجر طعام مثلا في حلقه فهل يفطر أو لا، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، يعني بحيث أنه لا يتمكن من ترك الأكل، أكره، هدد مثلا في نفسه في عرضه في ماله، لم يفسد صومه كما مر علينا فيما سبق. ولو خوف، هنا طبعا ربما أكره أنه مثلا أكره طبعا بأن أخذ مثلا وجعل في يده مثلا الكأس ورفعت يده وجعل الماء في فيه. أما خوف قالوا له يعني الآن تأكل أو مثلا نؤذيك أو نتلف بعض أعضائك أو غير ذلك، فهنا خوف فأفطر. أو أنه لا، حالة أخرى أنه مثلا قيل له الآن مثلا ربما هناك وباء، إذا ما الإنسان يتناول الدواء ربما يكون عرضة للهلاك، خاف فتناول الدواء فأفطر، وجب القضاء على تردد. ولا كفارة، طبعا هنا نفس الوجهين الموجودين لتحقق العمد الموجب للكفارة لأنه متعمد، والشيء الثاني لأصالة البراءة ولما دل من الأخبار على أن من ارتكب أمر بجهالة. هذا في الواقع لما خوف وتناول هذا الأمر إنما تناوله بجهالة في الواقع، فلا شيء عليه. الثالثة، الكفارة في شهر رمضان، ما هي كفارة إفطار يوم من أيام شهر رمضان؟ أولا عتق رقبة، هذا طبعا إذا كان أفطر على محلل فيكون إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ويتحقق التتابع بأن يصوم 30 يوم، يعني يصوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، ثم بعد ذلك يصوم باقي الأيام كيف شاء متتابعة أو متقطعة، أو إطعام 60 مسكينا مخيرا في ذلك بين هذه 3 أشياء. وهذا هو الذي يسمى باصطلاح الأصوليين الواجب التخييري في قبال الواجب التعييني. الواجب التعييني الذي هو شيء متعين عليك أن تفعله، ومثل الآن مثلا إيش القضاء، إذا أفطر الإنسان يوم فيجب عليه أن يقضي، هل هناك شيء بدل القضاء قضاء اليوم؟ لا، فهو واجب تعيينا. والواجب التخييري يعني هو واجب لكن أنت مخير بين هذا وبين هذا وبين إما بين الشيئين بين 3 أو غير ذلك. طبعا هنا في عند أهل السنة أن الكفارة هذه على نحو الترتيب، يعني أول عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول وقيل هذا القول لابن أبي عقيل والمرتضى، بل هي على الترتيب، هذا القول الآخر الذي قلته عن العامة. وهذا القول طبعا له استناد، وهو ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت أو أهلكت، فقال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله اعتق رقبة، قال لا أجد، فقال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، فقال تصدق على 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق فيه مكتل، في مكتل فيه 15 صاعا من تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فقال: خذه فكله أنت وأهلك، فإنه كفارة لك. يعني هذا بالإضافة إلى أنه فعل هذا، يريد بعد أنه يأخذ من النبي صلى الله عليه وآله تمر. فهنا بالنسبة إليه تلاحظ أنه فيه نوع ترتيب، لكن هذا لا يفهم من الرواية ترتيب. هذا صفحة 268 من الجزء 13. وقيل هذا القول الصدوق يجب بالإفطار بالمحرم، يعني كلام المحقق رحمه الله قال: الكفارة في شهر رمضان كذا وكذا وكذا. طبعا هذا أعم من كونه أفطر على محلل أو أفطر على محرم. فهنا بالنسبة إلى القول الآخر في قبال هذا، يعني فيه تفصيل، إن كان محلل هذا الذي قلنا يعني كفارة واحدة، وإن كان محرم قال يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارة وبالمحلل كفارة. طبعا المراد بالمحرم مثل مثلا إذا كان أفطر بشرب خمر مثلا، أو والعياذ بالله بزنا، أو غير ذلك من المحرمات التي تسبب الإفطار. وهنا موجود رواية، هي رواية عبد السلام بن صالح الهروي، وهو هذا ملازم للإمام الرضا عليه السلام، أبو الصلت الهروي. قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، يعني روي أنه عليه السلام، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا، وقضاء ذلك اليوم. وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، يعني لا قضاء ولا كفارة. يقول: والأول أكثر، وهو أنه يعني بدون تفصيل سواء كان على محلل أو محرم، هذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء. الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه، يعني قال لله: علي نذر أن أصوم غدا، ثم في اليوم التالي أفطر في هذا الزمان المعين، نذر صومه على التعيين يوم بعينه، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة، قضاء ذلك اليوم وعليه كفارة كبرى، هذا الذي قلنا عتق رقبة، إطعام 60 مسكين، أو صيام شهرين متتابعين. وقيل هذا القول للصدوق رحمه الله، قال أن عليه كفارة يمين. طبعا هناك بعض الروايات من ضمنها رواية عن صحيحة الحلبي، سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسمي، قال: إن سميت فهو ما سميت، وإن لم تسمي شيئا فليس بشيء، فإن قلت لله علي فكفارة يمين. يعني يجعل عليه نذرا ولا يسمي، يعني لا يذكر اسم الله، يقول: خلاص لله علي نذر أن أصوم غدا، أو عفوا أنا نذرت أن أصوم غدا، لم يذكر لله، قال إن سميت فهو ما سميت، يعني فهو نذر، فهو الذي سميت، أنت سميته نذر فهو نذر، وإن لم تسمي شيئا فليس بشيء، ليس بنذر. فإن قلت لله علي فكفارة يمين. يقول والأول أظهر أنه كفارة كبرى مخيرة. المسألة الخامسة، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره. طبعا هنا بالنسبة إلى الكذب على الله وعلى رسوله، يعني نسبة شيء لله ليس بصحيح. قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا، قال الإمام عليه السلام كذا ولم يقل، فهو حرام على الصائم وغيره. بل كما ورد في بعض الأخبار إن الكذب علي، حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، ليس كالكذب على أحدكم، لأن الكذب على النبي أحسنت يعني تشريع، هذا يستلزم حكم، يستلزم مثلا تغيير الأحكام، تبديل الشريعة. ولذلك من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف كذب بأفعال الله؟ هذا مو كذب، كذب أقول قال الله قال رسوله، أما أنه أقول إن الله جسم هذا مو كذب، هذا عقيدة فاسدة يصير. هذا ليس كذب على الله، إن نقول أن الله ظالم للعباد هذا مو كذب على الله، هذا نسبة ما ليس لله لله، وصف الله بما لا يليق به. يقول حرام على الصائم وغيره وإن تأكدت الصائم، تتأكد حرمته وتتغلظ ويشتد عقابه، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشباه. يعني هو كما نقول محرم حرمة تكليفية، أما أنه هل له حرمة وضعية يعني أثر وضعي وهو بطلان صيام أو مثلا عفوا، طبعا بطلان الصيام لا يبطل، فإذا كان لا يبطل لا قضاء لأنه ما بطل الصوم وليس عليه كفارة أيضا، يعني يصير حاله حال الغيبة، مثل الغيبة، الغيبة محرمة على الصائم ولكن لا تسبب، لا يجب بها قضاء ولا كفارة. السادسة، الارتماس حرام على الأظهر، وهذه مرت علينا هذه مسألة الارتماس، يعني ورد في صفحة 189، حرام على الأظهر طبعا في قبال الذي قال أنه لا يحرم بل يكره وهو المرتضى وإذن إدريس، ولا تجب به كفارة ولا قضاء. وقيل لأنه إذا كان هو كما قلنا يصير مثل الغيبة أيضا، وهذه ذكر أنه وهل يفسد يعني الصوم بفعله؟ الأشبه لا، الأشبه أنه لا يفسد بفعل الارتماس. وقيل يجبان به، إذا شخص تعمد الارتماس يجب القضاء ويجب الكفارة، والأول أشبه. طبعا لا يخفى أن المراد بالارتماس هو غطس الرأس في الماء، فلو غطس سائر البدن عدا الرأس لا يكون ارتماسا، ولو غطس الرأس في غير ماء، في لبن، في زيت، في جار مثلا، في غاز، ففي هذه الحالة لا يفطر، وطبعا بما يتحقق به الارتماس. فطبعا لو كان مثلا جعل على وجهه مثلا كيس ثم غطس في الماء بحيث أن الماء لم يصل إليه، فيصدق عليه أنه رمس رأسه في الماء فيفطر وإن كان لم يصل إلى وجهه شيء. يقول وقيل يجب أن ولا شبه. السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، وهذه طبعا الحقنة بالجامد المراد منها يعني وضع شيء صلب في كرمكم الله في الاست وادخاله كدواء او غذاء او غير ذلك، فان كان مائعا فهذا يحرم على الصائم كما يقول ويجب به القضاء، واما ان كان جامدا فلا بأس به. قال لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ويحرم بالمائع ويجب به، يعني إذا احتقن بالمائع يجب القضاء على الأظهار. الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك وهو ناو أن يغتسل ثم انتبه يعني مرة ثانية ونام ثالثة ناويا أيضا للغسل حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور. قوله على قول مشهور باعتبار أنه لا دليل عليه، وهذه دأب المحقق رحمه الله إذا قال على قول أو على قول مشهور يعني لم أجد له مستند. قال وفيه تردد. وجهاء التردد لأصالة البراءة وضعف متمسك القائل بها، يعني ضعف دليل من تمسك بالقول بأن هناك كفارة، هذا عدم الكفارة. وأما وجه الكفارة لدلالة بعض الأخبار على ذلك كما في الوسائل في المجلد السابع في صفحة 43. طبعا هذا الخبر هو خبر عبد الحميد إبراهيم بن عبد الحميد، وهذه طبعا رواية مرسلة. قال أنه سألته عن احتلام الصائم، لأنه طبعا الرواية عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه. من هو هذا البعض؟ رواية مرسلة. قال سألته عن احتلام الصائم، هنا أيضا الرواية بالإضافة إلى أنها مرسلة هي مضمرة، لأنه قال سألته، سألت من؟ ما قال سألت أبا عبد الله عن احتلام الصائم. فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا، يعني حتى لو قضى ما بيدرك فضل صوم ذلك اليوم. فهنا بالنسبة إلى هذه الرواية كما قلنا أنها ضعيفة ما يمكن التمسك بها. الوجه الثاني هو دلالة بعض الأخبار على ذلك مثل هذه الرواية التي قلنا. التاسعة يجب قضاء الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء، يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء. يعني الآن لو أنه شخص حصلت له أحد هذه التسعة يجب عليه أن يقضي ولا يجب عليه كفارة، فقط القضاء. الصوم الواجب المتعين مثل صوم شهر رمضان أو المنذور المعين، فإذا ارتكب أحد هذه الأشياء يجب عليه فقط القضاء دون الكفارة، وهو فعل مفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة. إذا أكل قبل مراعاة الفجر، يعني قبل أن يفحص وينظر هل طلع الفجر أم لا، هو كان يقول الظاهر الآن بعده ليل، يعني لم يطلع الفجر وتناول المفطر، لم يفحص عن ظهور الفجر أم لا وتناول وتبين بعد ذلك طلوع الفجر، فيجب عليه القضاء مع القدرة على ذلك. يعني ليس هناك سحب أو ليس هناك مثلا عمى، فمع ذلك ترك. الشيء الثاني والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع، يعني واحد قال له ترى لا يزال ليل يعني ما طلع الفجر، مع القدرة على عرفانه، مع القدرة على معرفة أنه طلع أو ما طلع، بس اعتمد على كلام واحد وأفطر ويكون طالعا وتبين أنه قد طلع الفجر. الثالث وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، يعني هناك شخص قال له طلع الفجر، أذن المؤذن التعبير، مع ذلك هو ترك كلام هذا الشخص وتناول المفطر، والإفطار لظنه كذبة لأنه يظن أن هذا يكذب عليه وتناول بهذا الداعي. أما إذا كان يعلم أن هذا صادق ومع ذلك تناول المفطر هنا متعمد، يجب القضاء والكفارة. قال وكذا الإفطار، هذا الرابع، الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر، يعني الآن مثلا هو سأل شخص هل دخل الليل، يعني جاء وقت صلاة المغرب، قال شخص نعم، فتناول المفطر وتبين أنه لا تزال الشمس طالعة، يعني ما أمسك حتى الغروب. الإفطار تقليدا اعتمادا على كلام واحد أن الليل دخل، باعتبار بظن أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر. والخامس والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، هو لما نظر إلى السماء شاف ظلمة فتوهم أن الليل دخل فأكل، فبعد ذلك انحسرت الظلمة مثلا أو تبين أنه الشمس لم تغب بعد، فلو غلب على ظنه لم يفطر. لو كان لا غلب على الظن، يعني حصل ظن قوي وفحص وتبين أنه مغرب ومع ذلك يعني وتناول المفطر، يقول لما كان هو مثلا فحص و كان بظن غالب قوي فهذا لا يسبب إفطاره إن تناول المفطر. وتعمد القيء، لو أن شخصا تعمد أن يتقيأ بأن أدخل يده مثلا في فمه وحاول أنه يتقيأ، فهذا يجب عليه القضاء طبعا دون الكفارة. ولو ذرعه يعني سبقه القيء بدون اختياره لأي سبب من الأسباب ولم يتعمد ذلك، قال لم يفطر. والحقن بالمائع كما مر علينا أنه يجب القضاء فقط على الأظهر دون الكفارة. ودخول الماء إلى الحلق للتبرد، لو كان شخص من شدة الحر وجفاف حلقه أراد أن يتمضمض فسبق شيء من الماء إلى حلقه بدون اختياره، يجب عليه القضاء. أما إذا كان لا للوضوء، كان يتمضمض للوضوء فدخل شيء بدون اختياره، فلا قضاء ولا كفارة. لذلك يقول دون التمضمض به بالماء للطهارة. مستحب أو واجب، سواء كان وضوء مستحب أو وضوء واجب. ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل، هذا الذي ذكره في المسألة الثامنة، أنه إذا كان نام مرة ثانية، طبعا إذا نام يعني أول مرة وناوي للغسل وأخذه النوم حتى أصبح لا شيء عليه. إذا كان لا نام وناوي للغسل ثم أفاق، انتبه، ونام مرة ثانية وأخذه النوم حتى أصبح فيجب عليه القضاء. ولكن إذا كان مرة ثالثة نام ثم أصبح ثم نام ثم انتبه ثم نام مرة ثانية ثم انتبه ثم نام مرة ثالثة وأصبح، كما قال لزمته الكفارة. لكن من جهة الفتوى لا تلزمه لا قضاء ولا كفارة في جميع هذه الصور. نعم، بالنسبة إلى الصورة الثالثة الأحوط له القضاء دون الكفارة. الأحوط استحبابا. يقول ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرة بشهوة، نظر مثلا إلى امرأة تحرم عليه بشهوة، نظرة محرمة فأمنع. هنا بالنسبة إلى إذا كان طبعا هو لما نظر كان يعلم أنه إن استمر في النظر سيمني، فهنا متعمد فيجب عليه القضاء والكفارة، لأن هذا استمناء. الاستمناء ليس شرطا أن يكون مثلا العبث بالآلة، لا، ممكن أنه يكون أيضا بالنظر مثلا، بأي حالة يعني يسبب استدعاء المني، فهنا يكون بمثابة المتعمد. أما مثلا لو كان لا هو نظر لا يظن أن هذا سيسبب له الخروج المني ولكن خرج منه، قيل هذا للمفيد والشيخ وسلار عليه القضاء، وقيل للسيدين السيد المرتضى وابن زهرة والفاضلين يعني العلامة والمحقق والشهيدين، طبعا الأول والثاني، والقاضي يعني ابن البراج، والحلي يعني ابن إدريس، لا يجب وهو الأشبه، طبعا لأصالة براءة الذمة وعدم وجود نص يدل على ذلك. وكذا لو كانت محللة لم يجب، طبعا لم يجب من باب أولى، إذا كانت محرمة فلا يجب القضاء، فكيف لو كانت محللة؟ فروع: الأول لو تمضمض متداويا يعني تمضمض باعتبار أن هذا نوع من الدواء، أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه، طبعا قوله لغرض صحيح في قبال ما لو فعل ذلك عبثا، فهنا فسبق ذلك إلى حلقه فابتلعه وهو لم يكن ناويا لابتلاعه لم يفسد صومه، ولو فعل ذلك عبثا ولو فعل ذلك يعني تمضمض عبثا أو طرح شيئا في فمه عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا، يعني أن قيل يفسد صومه فيقضي، وقيل لا باعتبار أنه لم يتعمد ذلك، وهو الأشبه أنه ليس عليه شيء، كما تلاحظون في الحاشية لحديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. هذا كأنما شيء قد اضطر إليه باعتبار أنه سبقه وهو ليس باختياره. يقول الثاني، الفرع الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الأسنان. يعني لو كان شخص بين أسنانه بعض طعام وخرج هذا، فيقول يحرم ابتلاعه للصائم باعتبار أن هذا أكله، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء. والأشبه طبعا القضاء لبطلان صيامه، والأشبه القضاء والكفارة باعتبار تعمده. وفي السه لا شيء عليه، كما لو سهى فتناول مفطرا لا شيء عليه، هذا نوع من أنواع السهو ونوع من أنواع الطعام. الفرع الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق. طبعا المراد بالجوف هو يعني من أسفل الرقبة إلى نهاية الجذع، يعني إلى عند الرجلين، يعني إلى المفصل، إلى المفصل الرجلين، هذا يسمى جذع. فلو أوصل شيئا إلى الجوف، طبعا إيصال الشيء إلى الجوف إما أن يأكل وإما بالحقنة، يقول كل ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع لا يفسد الصوم. وقيل طبعا هناك يعني قيل عليه القضاء في الفرع الأول والثاني، وهذا القيل أيضا لم أعثر على قائلهما. وقيل صب الدواء في الإحليل، وهو آلة الرجل، صب الدواء فيها أو فيه حتى يصل إلى الجوف يفسده، يفسد الصوم. وفيه تردد. بالنسبة إلى سبب يعني وجهاء التردد، هذا ذكر في الحاشية لرواية حصر المفطرات وليس هذا منها، أنه الروايات دلت كما مر علينا فيما سبق بعض الروايات التي حصرت المفطرات، وليس من ضمن المفطرات إدخال شيء في الإحليل فطبعا لا يسبب، لأن الإمام عليه السلام في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان فترك شيء هذا يدل على أنه ليس بمفطر. طبعا من ضمن الروايات اللي مرت علينا صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لأنه أوصل إلى جوفه مفطرا فيفطر، قال الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق. طبعا النخامة هي الأخلاط الذي يأتي من الرأس، والبصاق هي الأخلاط التي تأتي من الصدر. يقول هذا لا بأس بابتلاعه ولو كان عمدا، ولو كان متعمد، ما لم ينفصل عن الفم. طبعا بعض هنا ما لم ينفصل عن الفم، هذه مسائل شوي تقزز الواحد. يعني ما لم ينفصل، لو كان هو انفصل عن الفم أخرجه من فمه ثم أرجعه في فمه، ففي هذه الحالة هنا كأنما تناول شيئا من الخارج. وقلنا نحن فيما سبق أنه سواء كان هذا الشيء الذي يتناوله معتادا أو غير معتاد، هذا من نوع غير المعتاد. وبعض العلماء مثل السيد حفظه الله يعني يذكر أنه إلا إذا وصل إلى فضاء الفم، يعني إذا نزل من الرأس إلى البلعوم بحيث لم يصل إلى الفم، شلون؟ لا، في الحلق، جاء إلى الحلق لكن لم يصل إلى الفم، لم يدخل في الفم. يعني بمعنى أنه لو كان فتح الإنسان فمه لا ينظر، لا ينظر أو لا يرى هذا البصاقة أو النخامة. وفي هذه الحالة لو ابتلعها فيكون لا يسبب الإفطار. أما إذا كان لا، يعني وصل إلى فضاء الفم بحيث أنه لو فتح فمه لا رؤية، فابتلعها هذا يسبب الإفطار. وما ينزل منها نفس الشيء، اثنين فتوى عن الاثنين. لا، البصاق قلنا الاخلاط التي تاتي من الصدر، يعني لو جاءت من الصدر ثم ابتلعها وراحت الى المعده، يعني ايه احسن، ليس هو اللعاب، البصاق غير اللعاب. وما ينزل من الفضلات من راسه إذا استرسل من الرأس مباشرة، استرسل وتعدى الحلق، هو من نفسه يعني بدون اختيار ابتلعه، بدون الاختيار من غير قصد، لم يفسد الصوم ولو تعمد ابتلاعه أفسد. لو تعمد الابتلاع بحيث وهو يمكن أن يخرجه، يستطيع إخراجه، فمع ذلك ابتلعه فصومه باطل. يقول الخامس: ما له طعم كالعلك. هناك أشياء طبعا ممكن الإنسان يمضغها، العلك، اللبان مثلا، هذا لما الإنسان يمضغه طبعا أحد شيئين، أحد إحدى حالتين، إما أن يكون عليه طبقة مثل العلك، عليه طبقة من الحلاوة، هذه لما الإنسان يمضغ اللبان تتفتت وتذوب ويبتلعها الشخص، لا شك في أن هذا يفطر، يسبب الإفطار، يفطر الصائم. أما إذا كان لا، مثل الآن إنسان مضغ اللبان أو مضغ العلك، هذا اللي احنا الآن نسميه علك دارسين مثلا، مضغ العلك بحيث أنه بعد ما فيه قطع تتفتت، ثم هذا مضغه في الليل ساعة يمضى فيه، ثم في النهار أخذه ومضغه مرة ثانية، ففي هذه الحالة هل تفتتت أشياء وذابت وابتلعها؟ لا، فهذا محل الكلام هنا. لكن هذا له طعم، يعني يسبب أن الريق يصبح فيه طعم مثلا الدارسين. ما له طعم كالعلك، قيل هذا القول للشيخ والإسكافي، يفسد الصوم. وقيل لا يفسده، القيل الثاني هو المشهور عند العلماء. طبعا هنا يفسد الصوم باعتبار أنه غير الريق، تصارف الريق طعم هذا العلف، فكأنه أدخل شيئا آخر إلى حلقه إلى جوفه فيسبب الإفطار. وأما أنه لا يفسده باعتبار أنه لم يدخل شيئا إلى حلقه، وهذه الرائحة المكتسبة لا تسبب الإفطار. السادس، إذا طلع الفجر وفي فيه طعام، يعني هو يأكل فطلع الفجر، نفضه، طرحه من فمه ولو ابتلعه. طبعا إذا ابتلعه وهو قادر على طرحه فسد صومه. أما لا، لو وصل إلى مكان في الحلق لا يستطيع رده، فهنا بعد وابتلع، فهذا لا يسبب فساد الصوم، وعليه القضاء والكفارة باعتبار أنه تعمد تناول المفطر. السابع، المنفرد برؤية هلال شهر رمضان. لو أن شخصا هو لوحده شاف الهلال، طبعا ذهب للشهادة، إما أنه ما قبلت شهادته أو أنه لوحده غير كافي، لا بد من ضميمة شخص ثاني ولم يره شخص آخر. إذا أفطر هذا وجب عليه القضاء والكفارة. يعني الآن لما شخص يرى هلال شهر رمضان يجب عليه الصيام لرؤية الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فهذا لما هو رأى يجب عليه، لكن الناس كلهم فاطرين، فهل يفطر معهم؟ لا، لابد من الصيام. لو أفطر فقد أفطر في يوم من أيام شهر رمضان فوجب عليه القضاء والكفارة. طبعا بالنسبة إلى بعض علماء السنة مثل أبي حنيفة يقول أنه لا يصوم مع الناس، يفطر مع الناس، يفطر يد الله مع الجماعة، فهو الناس فاطرين ويفطر، الناس صاموه ويصوم. المسألة العاشرة، يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه، مقدار إيقاع الجماع ومقدار الطهارة الغسل، ولو تيقن ضيق الوقت، يعني وجد أنه الآن الوقت كم يسع، الآن الوقت لا يسع إلا للجماع، لا يمكن أن يجامع ويغتسل، فواقع مع ذلك فسد صومه، لأنه تعمد الإصباح جنبا في النتيجة، وعليه الكفارة باعتبار تعمده للمفطر. ولو فعل ذلك ظانا سعته، هو بناء أنه لا باقي ساعتين عن الوقت، ثم تبين أنه لا ما باقي إلا، لما واقع انتبه إلى أنه خلاص انتهى الوقت، يعني الآن يأذن مثلا، أو التفت على أذان المؤذن، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء، يعني هو فحص وذهب ونظر إلى الساعة مثلا على فرض أن هذه تكون صحيحة، أو سأل أو كان يعرف الوقت تحقق، ثم بعد ذلك تبين خطأه، ففي هذه الحالة لا شيء عليه. وإن أهمله، إن أهمل الفحص والمراعاة، قال لا الظاهر، الظاهر في وقت كافي، فعليه القضاء طبعا وليس عليه الكفارة. المسألة الحادية عشرة، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب. إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة، الصوم الذي يتعلق بالكفارة مثل صوم شهر رمضان، فإذا كان في يومين تكرر الموجب للكفارة، في اليوم الأول أكل وفي اليوم الثاني أكل، فتتكرر الكفارة على كفارتين. وإن كان في يوم واحد، في يوم واحد أكل الصباح يجب عليه الإمساك، لما بعد ساعة أكل أيضا، قيل هذا للمرتضى رحمه الله، تتكرر مطلقا. هنا مطلقا في قبال ما سيأتي إذا تخلله التكفير أم لا. يعني إذا أكل وكفر وأكل يكفر بقى. لأنه بين الأكلين كفر أو لا. بعضهم يقول إذا كان أكل وما كفر وأكل مرة ثانية على كفارة واحدة. المرتضى يقول لا مطلقا. وقيل إن تخلله التكفير إذا أكل وكفر وبعدين أكل مرة ثانية تخلل بينهما كفارة يجب عليه التكفير وإلا فلا. هذا القيل الثاني للإسكافي رحمه الله. وقيل هذا القول الثالث للشيخ وابن حمزة والعلامة عليهم الرحمة. الشيخ وابن حمزة والعلامة لا تتكرر وهو الأشبه. سواء كان من جنس واحد أو مختلفا. يعني هذا المفطر من جنس واحد مثل الأكل أو مختلف بأن أكل واحتقن مثلا أو أكل واغتمس أو أكل وجامع فلا فرق. طبعا بعض العلماء يقول إذا كان في غير الجماع لا تتكرر، وأما في الجماع فكلما جامع يتكرر عليه الكفارة. أما الفرع هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله وليكم سلمكم الله.